بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، واستشهاد شاب فلسطيني في نابلس. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، والصحة العالمية تطلق نداء عاجلا لإرسال المساعدات. والسلطات في تونس تعتقل عددا من قيادات المعارضة بعد لقاء الرئيس السعيد بوزيرة العدل. أهلا بكم إلى التفاصيل. استهدف طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات ومستوطنات في غلاف غزة. وفي الضفة الغربية استشهد شاب وأصيب 5 آخرون بعضهم بجراح خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم لمدينة نابلس ومحاصرتها لأحد المنازل في المدينة، حيث تركزت الاشتباكات بالقرب من المنزل المذكور. ومساء أمس أصيب أكثر من 70 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أمام جامعة القدس في بلدة أبو ديس بمدينة القدس المحتلة. ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في اليوم السابع من أعمال البحث إلى أكثر من 29,600 شخص. وتمكنت فرق البحث والإنقاذ فجر اليوم من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في عدة مدن تركية، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في مدينة هاتاي وسيدة أربعينية في غازي عنتاب. وفي سوريا تجاوزت حصيلة الوفيات في عموم البلاد 4,500 حالة، فيما أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية أن 15 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية. نظمت في العاصمة اليمنية صنعاء وقفة تضامنية لدعم الشعب السوري الذي يعاني الأمرين بسبب تداعيات الزلزال واستمرار العقوبات الأمريكية والغربية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. للمزيد من التفاصيل نسمع على التقرير التالي.
من أمام السفارة السورية بالعاصمة صنعاء، نفذت الأحزاب السياسية والجبهة الثقافية لمواجهة العدوان وآثاره ومنظمات المجتمع المدني وقفة تضامنية لدعم ومساندة الشعب السوري للمطالبة برفع الحصار والعقوبات الدولية، خاصة مع الكارثة الإنسانية التي شهدتها البلاد والتي تفاقم الوضع الإنساني مع استمرار الحصار والعقوبات المفروضة.
قلوبنا مع إخواننا في الجمهورية العربية السورية، ولولا ما حال بيننا وبينهم من حصار جائر وعدوان ظالم لكنا في مقدمة الصفوف، سواء من خلال فرق إغاثة أو فرق انتشال أو قوافل دعم وإسناد.
ندعو أحرار العالم لفك الحصار عن الشعب السوري الذي يتعرض لهذه الكارثة الإنسانية، تعرض لها الأرض والإنسان السوري.
المشاركون عبروا على ضرورة التعاطي الفاعل مع المعاناة السورية واستنفار هبة عربية إسلامية على مستوى المنطقة، مستنكرين ازدواجية المعايير لدى المنظمات الدولية والعنصرية التي تتعامل بها تجاه معاناة الشعب السوري المنكوب.
مكيال بمكيالين الإنساني، هذا لا يجوز على الأمم المتحدة أن تعلم وأن تعي أنها يوم ما ستحاسب على هذا الكلام. نحن نطالب من الأمم المتحدة برفع العقوبات عن الشعب العربي السوري والسماح للإغاثة أن تدخل كل مكان، ولا يبحثوا عن أعذار واهية ضعيفة. اليوم الشعب العربي السوري وأطفاله وجرهاه ومن يئن تحت الصخور لا يسمح بإغاثتهم، ولا توجد إمكانية للشعب العربي الدولة السورية أن تغيث.
نتحرك أيضا في الأطر الإنسانية وأن يكون هناك مواقف على الأقل في الحتى الأدنى. هذه المواقف التي في الحتى الأدنى اختفت بشكل كامل.
من منطلق وواقع المعاناة نفسها نتيجة الحصار والعقوبات الدولية، يأتي التضامن اليمني لتعزيز مبدأ القومية العربية تجاه القضايا المشتركة. هنا يقف اليمنيون لدعم الشعب السوري الشقيق والمطالبة برفع الحصار والعقوبات عنه وتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة لمواجهة الكارثة الإنسانية.
إلى تونس، حيث اعتقلت السلطات التونسية القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ووزير المالية الأسبق خيام التركي، بالإضافة إلى رجل الأعمال التونسي كمال الطيف بشبهة التآمر على أمن الدولة. وتأتي هذه الاعتقالات بعد ساعات على اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزيرة العدل، حيث اعتبر سعيد أنه من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف يدينه حسب بيان الرئاسة، ما دفع المعارضة إلى اعتبار ذلك اختراقا للقضاء وتدخلا فيه. وأصدرت حركة النهضة وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية بيانات نددت بإيقاف المعارضين ودعت لإطلاق سراحهم. أعلن نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني بأنه سيتم خلال زيارة السيد إبراهيم رئيس إلى بكين والتي يصلها غدا وضع اللمسات الأخيرة لآليات تنفيذ الاتفاقية الشاملة بين إيران والصين. وأشار محمد جمشيدي إلى أن الرئيس الصيني وجه الدعوة إلى الرئيس الإيراني لزيارة بكين خلال قمة شنغهاي التي عقدت في سمرقند قبل عدة أشهر، وقال إن أهداف هذه الزيارة اقتصادية وسياسية واستراتيجية. وأوضح أن استراتيجية الحكومة الإيرانية هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية، الأمر الذي يحظى باهتمام خاص. إلى العراق، حيث أكد تحالف الفتح العراق أن أزمة ارتفاع سعر الصرف في الدولار جاءت بعد ابتزاز أمريكا للعراق في عدة ملفات. وقال عضو التحالف محمود الحياني أن أمريكا تستخدم الملف الاقتصادي وسيلة ضغط وابتزاز ضد العراق، ومنها قضية الدولار التي منعت تزويد العراق بالحصص الكافية من أجل تمرير مصالحها الشخصية في العديد من الملفات. ولفت إلى أن ملف الدولار ضغط على الحكومة والمواطن في ذات الوقت بالنظر لقصر الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية تقف بالضد من فرض الهيمنة الأمريكية على الحكومة العراقية. إلى ملف الأوكراني، حيث أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها قتلت نحو 500 جندي أوكراني على 4 محاور بدونباس خلال يوم واحد. وأضاف بيان أن القوات الروسية أصابت بضربة جوية عالية الدقة ورشات لتجميع المدرعات بأحد مناصع خاركوف. إلى ذلك، نشرت وكالة نوفوستي شريط فيديو للاستهداف المدفعية الروسية موقعا تحصنت فيه قوتنا أوكرانية بالقرب من بلدة أفتيفكا بجمهورية دونيتسك وتدميره بالكامل. أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أندريا رودينكو أن بلاده سترد على الفور في حال نشرت اليابان صواريخ بالقرب من الحدود الروسية. وقال رودينكو أن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان، وفي حالة وجود أي تهديدات أمنية محتملة للمناطق الروسية في الشرق الأقصى ستتخذ موسكو على الفور إجراءات جوابية. أسقط الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس جو بايدن جسما طائرا آخر قرب بحيرة هورون على الحدود مع كندا في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، واستشهاد شاب فلسطيني في نابلس. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، والصحة العالمية تطلق نداء عاجلا لإرسال المساعدات. والسلطات في تونس تعتقل عددا من قيادات المعارضة بعد لقاء الرئيس سعيد بوزيرة العدل. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: الدينار العراقي يتفوق على عملة الاحتلال. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند الأوضاع الاقتصادية في العراق ومسألة انخفاض الدولار وعودته إلى سعره، والذي أشار إليه البعض هو كانتصار للدينار العراقي في معركته ضد الدولار. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم. أطاح الدينار العراقي بخصمه العنيد الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية بعد قرار الحكومة العراقية خفض سعر الصرف إلى 1300 دينار للدولار، وشهد الدولار انخفاضا كبيرا عن معدلاته الطبيعية التي وصلها قبل القرار، ولكنه لا زال بحدود بعيدة عما حدده البنك المركزي العراقي من سعر، كما شهد التذبذب رغم تأكيد المحللين الاقتصاديين أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضا مستمرا للدولار مقابل الدينار. ولتعضيد الخطوات الحكومية في المجال الاقتصادي، دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين للإبلاغ عن عمليات تهريب العملة والتلاعب بأسعار صرف الدولار عبر خط ساخن، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن هناك تفهما واضحا من الجانب الأمريكي للخطوات التي اتخذها العراق من أجل إصلاح الاقتصاد والسياسة النقدية والمالية. ووصف حسين اللقاءات التي جرت في واشنطن مع المسؤولين مثمرة ومهمة، وتحدث عن وجود الدعم الأمريكيين بأنها أمريكي واضح للسياسة الحكومية في مجال الاقتصادي، وأشار إلى لقاءات جرت مع ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مجموعة من التفاهمات التي توصل إليها في مجال السياسة النقدية والإصلاح في المجال البنكي والمصرفي وكيفية التعامل مع بعض الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وفيما يبدو أنه إذعان أمريكي لسياسة الأمر الواقع، أضاف حسين أن هناك تفهما واضحا من قبل الولايات المتحدة لبعض المسائل التي طرحها العراق، وتأييد للمناقشات التي حصلت بين البنك المركزي وممثلي الخزانة. وفي خلاصة نهائية لمعركة الدينار مع الدولار، يمكن القول بوضوح أن المعركة انتهت لصالح الدينار العراقي بشكل واضح بعدما وافقت الحكومة على سعر الصرف الجديد والحركة الواسعة لبيع الدولار من مالكيه، حيث هبوط سعره أكثر. ولكن المهم معرفة أن استقرار سعر الصرف للدينار العراقي لا يقف عند حدود معركة واحدة انتصر فيها الدولار، بل هي حرب قد تستمر ولها صفحات وأوجه أخرى قد تتخطى الاقتصاد إلى الأمن والسياسة. ويعتقد في هذا الإطار عضو تحالف الفتح علي الزبيدي أن أمريكا لديها أسلحتها التي استخدمتها ضد العراق عام 2019، ومن الممكن استخدامها مجددا، إلا أن واشنطن تستخدم الدولار والتظاهرات وغيرها من الخيارات كأسلحة داخل العراق. ومن المرجح أن السير السوداني باتجاه إجراء إصلاحات كبيرة في العراق قد تواجه بتحرك أمريكي لإثارة الشارع ضده بهدف إحباط قراراته. انتهت صفحة معركة أولى بانتصار الدينار على عملة الاحتلال، ولكن الحرب لم تضع أوزارها، وعلى صاحب الحرب أن يبقى مفتح الأعين لئلا يؤخذ على حين غرة. نعم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في عراق الرافدين. يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية العراقية في هذه الأيام، وحيث رأينا تراجع، كان تراجعا كبيرا للدينار العراقي، لكن استقوى الدينار مقابل الدولار مرة أخرى عبر السعر الذي أعلنته الحكومة العراقية سعر الصرف، وهذه الحرب التي هي لربما تحولت إلى أداة أمريكية تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على العراق وحكومة حقيقة السيد محمد شياع السوداني، التي لا تجري ولا تتحرك لربما عند رغبة مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الذي رآه البعض السبب في تلاعب بسعر الصرف والضغوطات الاقتصادية على العراق كي يتراجع عن بعض المواقف ولكي تخل في عمل هذه الحكومة. على أي حال، لابد لنا من تسليط الضوء على هذا الأمر، كيف استطاع الدينار أن يعود في هذه المعركة ضد الدولار، وهل يمكن إدامة عوامل النجاح بمشاركة الناس كما دعت الاستخبارات، حيث دعت المواطن العراقي للتعاون في مواجهة المهربين والمتلاعبين، وحقيقة ما يجري في الاقتصاد العراقي وكيف هي أوضاع السوق في العراق في هذه الأيام، وماذا بشأن التعامل الصارم من قبل الحكومة مع المخلين لهذا السوق، ولربما نبحث عن خيارات الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها للضغط على حكومة السيد محمد شياع السوداني ومسار عملها وإنجازاتها التي منذ أن بدأت بالحكم وسيطرت على الحكم بدأت بخطوات تغييرية حقيقة لا تأتي مع رغبات السفارة الأمريكية، وقد رأينا تحركات من السفيرة الأمريكية في بغداد في هذا الإطار، وبالتالي كيف سيكون المشهد في القادم من الأيام. انتقل لتسليط الضوء أكثر على هذا العنوان إلى العراق وتحديدا بغداد مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد يلتحق بركبنا. زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لهذا الحضور والانضمام إلينا.
حياك الله
وحياكم عيسى الكرام،
برنامج الطيب،
أهلا بكم، شكرا،
أهلا بكم.
حياكم الله. ما حقيقة ما يجري من الناحية الاقتصادية في العراق زميلي محمد سعيد؟ كيف هي أوضاع السوق العراقية في هذه الأيام، سعر الصرف، وماذا بشأن التعامل الصارم من قبل الحكومة العراقية مع المخلين لوضع الدينار وسعر الصرف الحقيقي؟
الحقيقة السوق العراقية حققت إنجاز اقتصادي واضح بدعم قيمة الدينار في مواجهة الدولار، ويمكن القول أن الدينار انتصر على الدولار في هذه المرحلة، وهذه العملية تسجيل سعر الصرف كانت عملية جريئة وشجاعة، تحملت فيها الحكومة أعضاء الفارق السعري بين الدولار والدينار من يعني وصل إلى 1727 أنزلوا بقرار رسمي إلى 1300 دينار مقابل الدولار، بمعنى أنه مقارب للسعر القديم الذي كان عليه الدينار مقابل الدولار. هذا الإنجاز للمواطن العراقي هو رفع القدرة الشرائية، وهو إضافة رصيد مالي للمواطن الذي يستلم راتب من الدولة، أيا كان هذا المواطن سواء كان متقاعدا أو مواطن حكومي، إضافة إلى أنه انتصار من سياسة دعم الدولة، دعم الحكومة الوطنية، دعم السياسة الاقتصادية الوطنية في مواجهة الدولار. الذين يعملون في مجال الدولار والحديث بالدولار وزيادة قيمة الدولار هم المرابون والمرتبطون بالمشاريع الأمريكية والمشاريع الغربية، وبعض البنوك التي تقوم بعمليات السرقة والاستفادة من الدولار الممنوع حكوميا وتبيعهم لأسعار أغراض قيمتهم الحقيقية. ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات تشغيلية أخرى، عملية السيطرة على المناطق التجارية والسيطرة على الجمارك والسيطرة على الموارد الأخرى للدول العربية. إذا ما قامت الحكومة بالسيطرة على هذه المناطق سوف تزداد مساحة العملة الصعبة الواردة للدول العربية، وسوف تقل فرص الحاجة إلى دولار جديد معروض للسياحات.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك زميلي،
حياكم الله مرحبا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم ثانية مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وشكرا لهذا هذه المتابعة الطيبة، حيث نتحدث مع حضراتكم عند مسألة الدينار العراقي يتفوق على عملة الاحتلال وما عاشه العراق في هذه الأيام فيما يخص بسعر الصرف، لكن يبدو أن هناك تفاهمات واتفاقيات قد حصلت في هذا الجانب. نسلط الضوء أكثر إن شاء الله عند هذا العنوان والأسئلة التي سنوجهها لضيفنا في هذا المجال، لكن شكري وتقديري للأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يشارك معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أبو مرتضى، نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وشكرا على التغطية التي قمتم بها. حياك الله أخي. أما فيما يخص ببرنامج عراق الرافدين، أقول لكم بأن الولايات المتحدة قد زرعت هناك العديد من الألغام، أعتقد نعم الألغام في الشارع العراقي، حتى تستطيع متى ما تريد أن تفجرها وأن تستفيد من هذه الألغام لصالحها. منها الوضع الاقتصادي في العراق، فهي تتحكم بما تريد ولا تسمح للعراقي أن يسيطر على الوضع الاقتصادي في بلده. فسعر الصرف الذي رأينا مشاكل في هذه الأيام كانت جزء من اللعبة التي تتخذها الولايات المتحدة ضد حكومة السيد محمد شياع السوداني التي لا تعمل بما تشتهي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأداة هي أداة الضغط، لا بد للسيد السوداني وسائر القوى التي تعمل في العراق تعلم وتعرف كيف تتعامل معها ولكي تخرج منها سالمة، وإلا فمرة أخرى الشعب يكون في مواجهة مباشرة مع الحكومة نظرا للضغوط التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تحملها على الشعب العراقي. شكري وتقديري لك عزيزي أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة لإرسال الرسالة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. نعم، سنتوقف إن شاء الله في لقائنا هذا لنتحدث أيضا مع ضيفنا حول مسألة عوامل هذا التراجع للدولار مقابل الدينار، كيف حصل الأمر، حقيقة التوافقات التي جرت، ماذا كان أو ماذا كانت هذه الحقائق والتنسيقات التي جرت لكي يعود الاقتصاد العراقي إلى سكته، ومسألة إدامة عوامل النجاح، لأننا نعرف أن الولايات المتحدة لا تنتهي حقيقة من ألاعيبها وهذه المداخلات التي تعمل بها، وتريد أن حقيقة تعم الفوضى في العراق لكي لا يستطيع السيد محمد شياع السوداني وحكومته لإنجاز أعمالها. إذن كيف يمكن الاستخدام أو مساعدة أو الاستفادة المثمرة من مشاركة الشعب العراقي في مواجهة هذه الأزمة بتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة المهربين والمتلاعبين، وبطبيعة الحال دراسة خيارات الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها للضغط على حكومة السوداني لكي لا تكون ذرائع بيدها وتتلاعب مرة أخرى بهذا بمقدرات الشعب العراقي. الأستاذ عباس الزيدي الباحث العراقي معنا، ينضم إلينا ويلتحق بركبنا. أستاذ عباس، ورحب بكم في لقائنا هذا. السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام موصول إلى مستمعيكم الكرام وضيوفكم الكرام.
الله يبارك فيك أستاذ عباس، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، بداية كيف بتشرح لنا وتصف لنا العوامل الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض وارتفاع سعر الدينار وهذه المعركة ضد الدولار التي شهدناها في هذه الأيام؟
من وجهة نظري ومن وجهة سياسية وليست من وفق نظرية المؤامرة، أصبحت الآن الأمور مكشوفة.
نعم.
حيث تذهب الإدارة الأمريكية، قوات الاحتلال الأمريكي بالضغط على حكومة السيد السوداني من أجل تغيير مواقفها في قضايا عدة، ولعل أحد الضغوط الكبيرة هي تفرد اقليم كردستان بتصدير النفط خارج الاداره الحكومه الاتحاديه ليس حبا بكردستان، وانما تحاول امريكا وقوات الاحتلال التخلص من الكمين او المازق الذي وضعت نفسها فيه من خلال حرب الطاقه وحصار روسيا.
نعم.
وبالتالي الازمه الكبيره في العالم وبالاخص على الاتحاد الاوروبي.
نعم.
عندما نقول الاتحاد الاوروبي يعني الشريك يعني الناتو. لذلك سيدي جاءت زياره لافروف وزير الخارجيه الروسي الى بغداد في اثناء هذه الازمه، وكانما يعني يوضح مساومه جانب قوات الاحتلال الامريكي للعراق.
نعم.
من هنا يعني عده نقاط ابرزها الحقيقة وضحها لافروف بطريقة ذكية، وجه رسائل منها أن روسيا اليوم تخوض حربا وقد غيرت النظام العالمي ويتسير بسيارة واقعية سياسة واقعية، لكن واشنطن لا تعي هذه الحقيقة وتحاول أن تجعلها وراء ظهرها. ثانيا أن دماء أبناء روسيا حقيقة غالية على القيادة الروسية ولا تجام الروسية في أي موقف، مؤكدة بذلك على عدم اشتراك الأطراف وحياديتها فيما يتعلق بحصار روسية وبين مزدوجين قضية الانضباط والتمسك بمقررات أوبك منظمة أوبك لتصدير النفط فيما يتعلق بجانبين شك في البيع والمنتاج والتصدير وأيضا مستوى سعر برميل النفط عالميا.
نعم.
ثالثا ربما أشار بطريقة أو بأخرى مع وجود قواعد الاحتلال الأمريكي في كل من التنف السوري والعراق، وهنالك أخبار ربما لم تتأكد بعد ولكن تسربت أن قوات الاحتلال الأمريكي قد نشرت صواريخ باليستية لا يعلم منها تكتيكية أم استراتيجية تقليدية أو غير تقليدية في شمال العراق، وبالتالي ردود الأفعال المتوقعة سواء كانت هذه موجهة إلى روسيا أو الصين أو ربما إلى دول الجوار العراقي بغض النظر عن هذا وذاك. لذلك رأينا اليوم أن انفتاح الحكومة العراقية وفق الأحداث على الجانب الروسي يحقق التوازن، وربما هو مشروع ربما تنجح به روسيا مثل ما قربت وجهات النظر ما بين تركيا والصين أنها تقرب وجهات النظر بين الأطراف العراقية أيضا في قيام حلف رباعي في المنطقة يتمثل في كل من تحالف سوري تركي عراقي إيراني. على أقل تقدير ليوقف الأطماع الأمريكية أو الصهيونية الأمريكية أو ليقف بالحياد من عملية ما يحصل الآن.
No.
العراق اليوم مهم لروسيا وهو نقطة تقاطع بين مشروع الشام الصهيونية الأمريكية المرتبط بالتطبيع ومشروع طريق الحرير الصيني. زيارة لافروف مع اضطراب سعر الصرف العراقي نتيجة التلاعب الأمريكي هو حقيقة صيرورة لوضع جديد، وهو حقيقة نوع من الهجمة والهجمة المرتدة، ويجب علينا أو على جميع الشرفاء والغيارة من العراقيين ساسة ومراكز بحوث ودراسات وخبراء ومحللين بالوقوف على أسباب الأزمة. هذه الأزمة ربما أرادت أن يعني توجه من خلالها واشنطن رسالة واضحة لكل من حكومة حسين السوداني القوة السياسية وأيضا ليس عامة الشعب العراقي وإنما الخلايا المرتبطة بأمريكا وهم العملاء.
نعم. لأتساءل أيضا يعني فيما يخص بمسألة النجاح والخروج حقيقة من هذه الأزمة حاليا، قد كان مطالبة من قبل الحكومة العراقية لمواجهة المخلين وتعامل صارم، هل يمكن إدامة عوامل النجاح بمشاركة الناس حين دعت المواطنين للتعاون في مواجهة المهربين والمتلاعبين؟
يا عزيزي، هذه الإجراءات نعم لها تأثير خصوصا فيما يتعلق بالمواطن العراقي، ولكن هناك إجراءات أخرى يعني لها أثر ولكن أثر بسيط. هذه التفاعل المواطن يعني وكأننا نحن نعيش مرحلة حصار. الإجراءات الأخرى الأكثر تأثيرا هو الانعتاق من سطوة البنك الفيدرالي والسيطرة الأمريكية على مدخرات العراق، عملية بيع النفط. اثنين، الخطوة تكرار تجارب العالم مثلا أو بعض دول العالم يعني مثلا قضية روسيا وبيع النفط بالروبل الروسي. ثلاثة، تجربة الحصار اللي استمرت الآن أكثر ما يناهز 40 سنة ونحن نعيش ذكرى الثورة الإسلامية في إيران.
نعم.
والخطوات التي أخذتها الانعتاق من قضية الحصار والقرارات الجائرة. كثير كثير من القضايا، وقف عملية يعني البيع، يعني لو أقدمت عبر المصارف الدولار، لو أقدمت الحكومة العراقية مثلا على صرف الرواتب أو الميزانية التشغيلية للرواتب المتقاعدين لمدة شهرين بالدولار، أنا باعتقادي سوف يهبط إلى مستويات متدنية.
نعم.
أكثر من 15 سنة كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 118 إلى 120 ويتراوح ما بين 110 إلى 120 عراقي. في زمن حكومة الكاظمي عاد ارتباط الدولار بالبنك الفيدرالي العراقي. هنالك طرق وأساليب شيطانية اعتمدها الاقتصاد الأمريكي السيطرة على اقتصاد العالم، اقتصادية في العالم، بما فيها ربط النفط بالدولار، ذلك النمر العملة التي تسمى بالنمر الورقي. نعم.
نعم. طيب، ما هي خيارات أمريكا وذيولها للضغط على حكومة السوداني أستاذ عباس؟ كيف ترى المشهد القادم طبعا؟
سياسياً وأمنياً وعسكرياً واجتماعياً هنالك تفاصيل. نبدأ من الصغير ثم ننطلق إلى الكبير، نعد نوع الاحتلالات عسكري أمني سياسي اقتصادي ثقافي فكري اجتماعي.
نعم.
التشجيع على الانحلال، غسيل الدمار، استخدام الإعلام الأصفر والمعادي صعودا. المشهد مرتبط الآن بالوضع بالعالم بصورة عامة.
نعم.
وما تعيشه أمريكا من تراجع، الحقيقة هو مو تراجع، هو انهيار، والنظام العالمي بنظام جديد. المفروض على الواقع يعني أنا أتوقع في المرحلة القادمة نشاط داعش بعد ما حدث في سوريا وتركيا من هزات أرضية نقف يعني نقف عليها بهجوم ونضع حقيقة على واد الاستفهام. أنا ليس لي معلومة يعني بقضية حرب، مشروع حرب أو كذا، أو تلاعب الكروموسومات أو إلى آخره، أو الطبقة الفيزيائية، ولكن أنا أضع علامة استفهام عفوا كما وضعنا علامات استفهام أخرى على حوادث، منها قضية الكورونا، فيروس الكورونا، وعرفنا من أين كيف صنع وأين صنع وكيف سرب ومن اتهم به. على أي حال، المشهد بالعراق هنالك عدة أوراق ضغط يمتلكها الجانب الأمريكي، وتبقى زمام المبادرة والمبادرة بيد القوى السياسية العراقية. اليوم واشنطن أمريكا وحلفائها في موقف لا يمكن أن يحسدوا عليه. هم الآن في زاوية ضيقة بلحاظ الأزمة العالمية الكبيرة في الطاقة وما تنتج عليه من آثار سلبية، ربما تفكك الاتحاد الأوروبي، انقسام الناتو، وحتى انشطار الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك على القوى السياسية العراقية أن تلعب بالأوراق وتعرف من أين تؤكل الكتف كما هي أمريكا، وتكون مدية بالتعامل.
نعم.
عندما تبدأ القوة السياسية الوطن العراقية وتصاعد المقاومة العراقية، مقاومتها الشعبية العسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية والاجتماعية، يعني المفروض اليوم الشعب يطلع على سياسات أمريكا.
نعم.
أنا باعتقادي اليوم نكثر من المظاهرات، لا نجعل حكومة السوداني كمرمى شباك للأهداف أو لكراس.
نعم، واضح الكلام أستاذ عباس الزيدي. نعم، يبدو أننا فقدنا اتصالنا، أكتفي بهذا القدر وأشكر جزيل الشكر للأستاذ عباس الزيدي الباحث العراقي، كان معنا وتوقف في لقائنا هذا. وصلنا إلى نهاية البرنامج مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في إحدى وصاياه العامة: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة.
ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها.
ألا وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا،
فإن كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة.
وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
غرر الأجوبة. سأل ذعلب اليمني أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال ذعلب: وكيف تراه؟ فقال الأمير: ويلك يا ذعلب، لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، معروف بالدلالات، منعوت بالعلامات، لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس. يا ذعلب، إن ربي قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، ظاهر لا بتأويل مباشرة، متجل لا باستهلال رؤية، بائن لا بمسافة، قريب لا بمدانات، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، دراك لا بخديعة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، جليل الجلالة لا يوصف بالغليظ، سميع لا يوصف بأهله، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة. قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء فلا يقال له بعده. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدر لا بحركة، لا تحويه الأماكن ولا تضمنه الأوقات ولا تحده الصفات ولا تأخذه السنات. سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله، كان ربا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. تعنو الوجوه لعظمته، وتجل القلوب من مخافته، وتتهالك النفوس على مراضيه.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان كيفية صلاة جعفر عليه السلام. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: يا جعفر، ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله. قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهبا وفضة، فأشرف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما، إلى آخر الحديث. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان كيفية صلاة جعفر عليه السلام. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وهي 4 ركعات بتسليمتين، كل ركعتين بسلام. يقرأ المصلي في كل ركعة منها الحمد وسورة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وكذا يقول في الركوع 10 مرات، وبعد أن يرفع رأسه من الركوع يقول 10 مرات، وفي السجدة الأولى 10 مرات، وبعد الرفع منها 10 مرات، وكذا في السجدة الثانية 10 مرات، وبعد الرفع منها 10 مرات، ففي كل ركعة 75 مرة، ومجموعها 300 تسبيحة. وقد يسأل سائل: هل يتعين في هذه الصلاة سورة مخصوصة؟ الجواب: لا يتعين، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قل هو الله أحد. ورب سائل يقول: هل يكتفى بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود؟ الجواب: الأحوط عدم الاكتفاء، فيأتي به المصلي قبل التسبيحات أو بعدها. سؤال: هل يستحب القنوت فيها؟ الجواب: نعم، يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين. سؤال: هل لصلاة جعفر وقت محدد؟ الجواب: ليس لها وقت محدد، فيجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر والسفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله.
مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران من خلال الاستماع لمحاضرة قصيرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، والتي موضوعها الاهتمام بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة. إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم تلا قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين نبهونا، النبي وأهل البيت نبهونا تنبيهين، طبعا تنبيه أكو للمعنيين بالأمر: آباء، أعمام، أخوال، إخوة الكبار، معلمين، مسؤولين، مثقفين، علماء، فضلاء، على كل حال كلهم دول مسؤولين عن تربية الشباب، لأنه الشاب مو ناضج، ما يعرف الشيء اللي ينفعه من الشيء اللي يضره، وبعدين عنده مرونة. الإمام شي يقول: فإنهم أرق أفئدة أو أرق قلوبا. أرق شنو يعني؟ يعني أنت مثل شجرة خضراء في دور النمو، هاي الأغصان تلتوي، إذا تريد الغصن تودي يمنة تودي يسرى شوية عوجة، لكن إذا وصل إلى دور الكبر بعد تريد اسمه ينكسر، إذا تريد شوية تريد تلوي ينكسر ما يتحمل، لكن إنسان اللي بعد شاب لا يتحمل. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه بعث أبا جعفر المعروف بمؤمن الطاق رضوان الله عليه، هذا رجل داهية بالنسبة إلى الدعوة إلى الله وإلى مذهب أهل البيت، ودى إلى البصرة، ثم بعدين لما إجا سأل كيف الناس استجابتهم للموت، قال له قليل، فالتفت قال: عليك بالأحداث. أحداث جمع حدث، حدث مو يعني الأحداث الأخبار والوقائع، لا، إنما قلب الحدث، الإمام أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة: إنما قلب الحدث، في هاي الرسالة اللي دازها إلى ولدي الإمام الحسن من مدينة حاضرين، فرسالة عظيمة جدا: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. الإنسان يكبر، التزاماته الاجتماعية كثيرة تصير، مسؤولياته كثيرة تصير، فبعد ما يقدر يركز فكرة تماما على العلم، يركز فكرة على المعرفة، على يقول استفيد، استفيد من أيام الشباب، أنت أكلك حاضر، أمورك مرتبة، غير واحد عندك اللي يتحمل المسؤولية، فأنت استفيد من وقتك، بعدين تنشغل تتزوج وأطفال وروح وتعال وخبصة وعلاقات اجتماعية كثيرة، وهذا مريض تقول تروح له، وذاك حج جاي، وذاك معروف عرس، حتى الآن مسؤوليتك قليلة، حاول أن تستفيد من هالوقت. فيلفتون نظرنا للبيت سلام الله عليهم أجمعين إلى أن نستفيد من هذه الفرصة، وهذا واجب شرعي، لأنه إحنا نهتم في تربية الحيوانات، نهتم بتربية النباتات، نهتم بتربية الدواجن، نهتم بشر، هذا أهم شيء، الله تعالى سخر له كل شيء، ولقد كرمنا بني آدم، هذا الإنسان المكرم هذا كل يهتمون به، واسمه اهتمام بالأكل والشرب، هذا لا بأس فيه في مكانه، لكن اهتمام بتربيته، تعليمه، تثقيفه، تأديبه. من جملة حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه. من أول يوم ينتخب له شنو؟ اسم حسن. هسه شنو قابل الاسم؟ أكو عليه ضريبة؟ إذا اسم حسن يكون يعطي ضريبة، وإذا اسم